بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحباب، العمل لدين الله عز وجل هو مسؤولية الجميع، ولكن الغالب قد لا يجد لنفسه مكانا يعمل فيه أو عملا يقوم به، فتراه خاملا معطلا لا يعرف كيف يقدم أو ماذا يقدم لهذا الدين. وهذا الدين هو مسؤولية عامة جعله الله عز وجل، أي هذا الدين خاتم الأديان وعاما شاملا لجميع البشر. ومن ثم وجب على كل مسلم أن يعرف مكانه وأن يحدد موضعه وما هو العمل الذي يجب عليه أن يقوم به. ولذلك نرى أن صور العمل الآن اندثرت في أعمال قليلة، إما وعظ وإرشاد، أو بعض يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، أو بعض الأعمال الخاصة التي لا تتعدى أفرادا معينة، وهذا ليس عمل للدين. إن لم تعطي نفسك لدين الله عز وجل فلن تنال ما عند الله سبحانه وتعالى. حينما تقرأ هذه الثمرة المرجوة ألا وهي الجنة، وترى أن هذا الجزاء لا ينال إلا أن تقدم كل شيء، النفس فما دونها، فحينما ترى نفسك ما قدمت شيء وتطمع في هذه الجنة فأنت واهم. يقول عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فماذا قدمت؟ لننظر لبعض صور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قدموا وكيف تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عطاء، وهذا العطاء تحمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصعاب التي ما تحملها أحد. كان موصوفا في قومه بالصادق الأمين، ورغم ذلك كذب واتهم بكل شيء، حاربوه صدوه منعوه. كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقول عمه: لا تصدقوه فإنه كذاب. طارق بن شداد يقول: كنت يوما في مكة فرأيت شابا يسير وخلفه رجل ذو غدارتين، يعني له ضفيرتين أحول العينين، يمسك بأحجار ويرمي بها عقب هذا الشاب،
فقلت من هذا أي المرمي الذي يرمى هذا من هذا؟ فقالوا هذا ابن عبد المطلب يدعي النبوة. ومن هذا أي الذي يرميه؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. يعني المأساة عظيمة أن ترى نفسك صادقا محقا داعيا لمعروف ناهيا عن منكر وتحارب، بل وتحارب من أقرب الناس إليك العم، ورغم ذلك لم يثني هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر، كان ينتظر الموسم، والموسم هو يعد تجمهر عظيم بالنسبة لقريش، كانما حينما كان يأتي القوم للحجيج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذا فرصة، وهو أن يبلغ دعوة الله عز وجل. فاجتمع لجماعة من وفود اليمن بمنى، وكانت قريش قد رصدت على مداخل البلد شبابا يحذرونهم من محمد صلى الله عليه وسلم. فرأى جماعة من اليمن فأقبل إليهم. مجرد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأبي جهل على رأسه بنفسه ويحمل حفنا أو حفنة من رمال ملة، ثم يسفها ويسكبها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوا إنه كذب، وما يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد سخرية، لأن الشخص الذي يعظ والذي يسمع له لابد أن يكون ذو مكانة. فأراد أبو جهل أن يهز كيان النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهز صورته فيضحكون ولا يستمعون، ثم قاموا عنه وانصرف. فهذا واقع أليم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أغلقت عليه مكة إلى الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل، ورغم ذلك حاربوه وصدوه وردوه ورموه بالحجارة، حتى كان زيد ابن حارثة رضي الله عنه يسير خلفه أن رمي من الخلف فيرمونه من قدام، فيأتي من قدام ويحوم ويحوط يحيط النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أدموا عقبيه، ونزل مهموما من الطائف حتى بلغ إلى قرن الثعالب. قال فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. ما هي الجريمة؟ ما هي الجريمة؟ هي الدعوة إلى الله عز وجل بين أقوام يعلمون أنه صادق. يعني أعلى رأس في قريش أبو سفيان لما وقف أمام هرقل سألوا عن هذا الرجل، يعني هذه دعوة جديدة، من هذا الذي قام بها؟ شخص اسمه محمد، كيف هو فيكم؟ ما هي المكانة؟ صعلوك وضيع، أراد أن يعلو ويظهر. فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. هذا الذي يطلبه أكان أحدا من أباه يطلبه؟ يعني كان أحد من أجداد محمد يريد ملكا ثم سقط فأراد أن يرده؟ قالوا لا. بدأ هرقل يسأل أسئلة، هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. كل مكارم الأخلاق جمعت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك آذوه وضيقوا عليه حتى حكموا عليه إما بالقتل أو الحبس أو الطرد. ضاق المقام بالنبي صلى الله عليه وسلم فظل يبحث عن مقام آخر. سمع برجل من أرض الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، يعني رجل كافر ولكنه عدل لا يظلم، فأرسل إليه بعض أصحابه ممن عظم عليهم البلاء، فوصلوا إلى أرض الحبشة، تبعتهم قريش بوفد آخر ومعهم هدايا وأشياء لهذا الرجل النجاشي، ودار هناك حوار ومناقشات حتى قال بعض قريش، وقيل كان هو عمرو بن العاص، قال أنه يقول في عيسى قولا عظيما، هنا تغيظ النجاشي، ماذا يقولون في عيسى؟ فأرسل إلى وفد المسلمين المهاجرين وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب. ثم تكلم جعفر فقال له النجاشي: قف، ماذا يقول نبيكم في عيسى عليه السلام؟ فقرأ عليه سورة مريم. فلما سمعها النجاشي أخذ عودا من الأرض، وكان موحدا على دين عيسى، وقال: والله ما زاد على ما عندي مثل هذه، سيموا في الأرض أنتم في أمان. ورد الله قريش خاسئة خائبة، ولكن أرض الحبشة لا تصلح لهذه الدعوة العظيمة ولهذا الإسلام أن يقام في أرض فيها ملك له سلطة وله جبروت وما أسلم بعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى مكان في الجزيرة لما فيها من صفات، حتى رأى رؤيا فقام لأصحابه وقال: أريت دار هجرتكم، سبخة أي أرض تصلح للزرع، بين لابتين أي جبلين عظيمين، أظنها يثرب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تأول أنه سيهاجر إلى هذه البلد، فبدأ يركز على هذه البلد، وكان بينها أو كما تعلم بينها وبين مكة مسافة كبيرة. فأرسل إليها بعض من يدلهم على الله عز وجل، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، حتى أسلم بعضهم. ثم تراءوا أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام في البيعة الأولى، ثم في البيعة الثانية أن يبايعوه على الإسلام والنصر، لأن لابد في عمل، الإسلام ليس نظري، لأن البعض يتخيل ويتصور أن هذا الدين هو مجرد فكرة في الرأس دون أن يكون هناك عمل لهذا الدين، أبدا. لابد من بذل، لابد أن تعطي من نفسك لدينك حتى ترث هذه الأرض التي أعدها الله لك، خلاف هذه الأرض، هذه الأرض دنية سرعان ما ستزول عنه، ولكن الجنة لابد من بذل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فبدأت المرحلة الثانية بتهيئة الأرض إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمت البيعة ورضيت الأنصار بالتضحية كاملة. اشترط كما قال صلى الله عليه وسلم: اشترط لنفسك وربك ما شئت سنوفي. فتحوا الباب على مصراعيه، بذل مطلق. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أما لنفسي أن تحموني مما تحمون منه أنفسكم ونساؤكم وأبناؤكم. فقالوا: وفينا. وتم العقد وتمت البيعة على هذا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يكن الأمر على ما يتوقع البعض، انتقل من مكة إلى دار الهجرة، ولقى صعاب أيضا قد تكون أشد مما كان في مكة. كان في مكة بين أهله وعشيرته، انتقل إلى دار غربة واليهود متربصون ورؤوس النفاق شرأبت وظهرت وظلت تتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكيد له. فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هذا يحسب له ألف حساب، لأن أهل يثرب قد اجتمعوا جميعا على تنصيبه ملكا في هذه اللحظة، وقد يعني نسجوا له التاج. إذا بمن ينازعه، أخذته الغيرة والحمية، وظل ينفس ثمومة في الصد عن دين الله عز وجل وفي حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت معارك بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني ما تركوه في دار هجرته، بل جمعوا الجموع وحبشوا الأحابيش وخرجوا إليه حتى حاصروا المدينة. كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقيل أنه قتل، وقتل من أصحاب ما يقرب من 70، وجرح آخرون، ووقعت وقعة عظيمة حتى كاد أن يهلك هؤلاء المسلمون. تكلموا في عرضه وخاصة في زوجته، ورموها بفحش من القول، ورغم ذلك هو يواصل المسير ولا يتردد ولا يتراجع، ظل يخدم هذا الدين إلى آخر رمق. سئلت عائشة رضي الله عنها، أو سألته عائشة رضي الله عنها، سئلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة؟ هل صلى وهو جالس رغم أنه يعني دون 60؟ قالت: نعم، بعد أن حطمه الناس حمل في صدري هم أم هم كل مسلم، فكل مسلم كان يرى نفسه له مكانة وصدارة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حبه وزعه بين أصحابه. لذلك قال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف جمع هذه القلوب؟ يعني من بعد الشتات والشدة والصعاب في حجة الوداع كان من معه في الحجة ما يزيد على 100,000 صحابي، كيف جمعهم؟ كيف هذه القلوب ائتلفت على محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع هذا الهم في قلبه. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول: كنت أرى أني من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقربني ويدنيني. تخيل أنه أعلى من أبي بكر وعمر وعثمان، كل هؤلاء، وهذا كان الواقع من صلى الله عليه وسلم مع جميع الصحابة. فأراد أن يطمئن لهذه المسألة، فذهب وقال: يا رسول الله، أأنا أحب إليك أم أبو بكر؟ هو سؤال صعب، ولكن الحقيقة لابد أن تقال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر هو الأول. قال فسكت، ولكن غلبني ما في نفسي إن في حب شديد أراه من النبي صلى الله عليه وسلم لي، فقلت: يا رسول الله، أأنا أحب إليك أم عمر؟ قال: بل عمر. قال فسكت، وندمت أني سألته عن هذا. إذ كان هذا الحب حتى مع الإعراب، الإعراب الذي دخل ومال في المسجد وهم به الصحابة رضي الله عنه مما غيظهم من فعله، فعند ذلك هم به الصحابة فقال: دعوه لا تزرموه، يعني لا تحبسوا بوله وتؤذوه. فلما فرغ من بوله في المسجد دعاه بهدوء وقال: يا هذا، إن المساجد لا تصلح لمثل هذا. وبدأ يعلمه حتى أن الرجل من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. يعني هذه صورة من صور محبته للصحابة، وكذلك محبة الصحابة له صلى الله عليه وسلم. حمل هم التوفيق بين المهاجرين وبين الأنصار، وبين الأنصار وبين الأنصار. الأنصار كانوا كتلتين عظيمتين، الأوس والخزرج، بينهم من الحروب ما لم يكن لها منتهى، تسكن أعواما ثم تشتعل أعواما. فألف بين قلوبهم وجمعهم على أمر واحد، على محبة الله عز وجل ورسوله، وعلى العمل لهذا الدين، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام صار له دعامات وراسخا في الأرض. ثم تبعه أبو بكر، سار على نفس النهج ونفس الطريق، ما تخلف قيد أنملة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قدراته مقوماته أنه رجل من أهل العبادة والزهد والدين والورع، ولكن رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤهله لأعلى من هذا. قربه في حياته للصلاة، وأثبت وأظهر أن أحب الخلق إليه هو أبو بكر، وكان يظهر هذا جدا. لما سئل من أحب الناس إليه قال أبو بكر، ولذلك هيئ للخلاف موقف واحد يثبت مسؤولية أبو بكر. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فجع الصحابة جميعا، واهتز كيان ظنوا أن هذا البنيان هدم وانتهى، وكل يذهب إلى شأنه، حتى أن عمر من فجيعته غاب عقله رضي الله عنه، وأخذ يتكلم بكلام ليس بصواب، يقول إن هناك أقوام يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ووالله ما مات، إنما ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى للقاء ربي، وسيرجع ليضرب أعناق رجال نافقوا. كلام يعني غير صحيح، ولكن من شدة الفجيعة أثر على قلب وعقل عمر، وهذا يبكي وهذا يعني مكلوم. فقام أبو بكر وتكلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقرأ الآيات، حتى أن عمر قال والله كأني ما سمعتها إلا الساعة أن محمدا سيموت أو يقتل. فجمع عقله وجمع الصحابة وقاموا. المسؤولية على كاهل أبي بكر عظيمة. ارتد العرب وتربصت فارس والروم، والكل ينتظر أن يقضي على هذه الدعوة، انتهى صاحبه، مات صاحبها فلا أثر لها. بدأ أبو بكر يلم الشعب ويجمع الصحابة. بدأ الصحابة يقولون يا أبو بكر الأمر ما لنا به طاقة ولا حد له، قد ارتد الناس وكفر العرب، وفارس على الحدود والروم على الحدود. فإذا بأبي بكر يقوم قومة، كما قالوا قومة بكرية، ضرب بها المثل، قام لله عز وجل وبذل النفس، جهز وتم جيش أسامة وسيره إلى الروم. قالوا يا أبا بكر ارتدت العرب وأصبحت المدينة مكشوفة والكل سيهجم علينا، دع جيش أسامة مكانه يحمي المدينة. قال لا والله ما كنت أرد جيشا قد أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم. ينطلق جيش أسامة، يا أبا بكر قال والله لو تخطفت الطير أرجل أمهات المؤمنين، لو وصل القتل إلى أمهات المؤمنين فلن أرد جيش أسامة. وأرسل جيش أسامة، من طلق هذا الجيش إلا وبعض المرجفين الذين أرجفوا قد عادوا للإسلام. قالوا انظروا لأبي بكر ما زالت عندهم قوة، يرسل هذا الجيش للروم، فكل من كان انتكس وانتفض في الطريق عاد. حتى قيل أسلم جيش في التاريخ هو جيش أسامة، ذهب إلى حدود الروم. وكان في هذا التوقيت مقدم هرقل الذي راسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إلى أرض الشام. فجمع أبا طارقته وكبار دولته وقال لهم أما قد حذرتكم، انظروا إلى من تبع محمد يرسل غلاما دون العشرين مع هذا الجيش لتخويفنا، ولكن ما تبعوه. وعاد جيش أسامة وما أصاب منهم أحد شيء. في نفس الوقت بدأ أبو بكر يجهز الجيش لرد هؤلاء المرتدين. عمر تخيل الأمر أنه يعني لا منتهى له، قال يا أبا بكر نكتفي بما نحن فيه، كيف نقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ وبدأوا في منع الزكاة، وبدأ كل فصيل وكل قبيلة تجمع نفسها وتكتل نفسها حزبيات داخل الدولة، فكيف نقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أنا خليفة رسول الله، والله لو منعوني عناق أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. وظل الحوار بين أبي بكر وعمر، قال عمر حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، وانطلق الجيش. ففي فترة ما يقرب من عامين ما نام فيها أبو بكر لا ليل ولا نهار، يرسل هذا الجيش إلى اليمامة، وهذا إلى أوساط الجزيرة، وهذا إلى حدود فارس، حتى أعاد الإسلام إلى ما كان وزاد. ومات أبو بكر رضي الله عنه وجيش على تخوم فارس والروم، وعاد الإسلام فتي أشد مما كان. حتى يعني نرى أن من حدود مسؤوليات أبي بكر وهو على فراش الموت، وقد أمن جانب الأعداء، دعا ابنته عائشة رضي الله عنها وقال لها يا عائشة إني قد وهبتك جذاذ سهم الذي بخير، وإني قد ترأيت أن بنت خارجة زوجته الثانية في بطنها بنت، يعني رأيت أن قد يكون هذه بنت، أحسست أن بداخلها بنت، فأقسميه بين أخويك وبين أختيك أنت وأختك، وأخبرها بالخبر. ثم قال وقد استطعمت من بيت مال المسلمين منذ وليت بكذا وكذا، وسهم الذي بالعالية قد جعلته لبيت مال المسلمين حتى أخرج منها كفافة لا لي ولا علي، فأكون ما قد أخذت شيئا أجرة على عملي لهذا الدين. وكان قد تفرغ بالكلية للإسلام. هذه شخصية تنبئك على مدى تحمل المسؤولية. يعني عائشة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، أي أبا بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه، أرادت أن تبين علة عند أبي بكر، رآها النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير سريع الدمع رقيق القلب، هل هذا يصلح للخلافة؟ نعم يصلح إذا قوي إيمانه وقوي دينه. وذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي الخلاف، أن يلي يعني الصلاة، إمرة الصلاة التي كانت سببا في توليه فيما بعد الخلافة رضي الله عنه. انظروا إلى عمر، عمر كان فظا غليظا، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأك الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر. عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة، رفعن أصواتهن فقال أي قاتلكن الله، ترفعن أصواتكن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن نعم لأنه أرحم وأنت أفض وأغلظ. فعمر كان شخصية عجيبة خلاف أبي بكر تماما، فيها قوة فيها شدة فيها صعوبة، الكل يخاف منه ويخشاه، حتى أنه لما ولي هجم الصحابة على أبي بكر انقذ الأمة، لقد وليت عليها فظا غليظا، ما يصلح عمر لهذا الأمر. فكان أبو بكر في طمأنينة تامة يقول إن سألني ربي أقول وليت عليهم خياره، هو أفضل واحد رأيته، إذن المسؤولية كان لهم خبرة ومعرفة بأحوال الرجال. ما غاب عن الصحابة فطن له أبو بكر وتبين وتولى عمر، فسار بسيرة أبي بكر ما حاد عنها قط، وتحمل المسؤولية كاملة، يعني أتم ما وقف عنده أبي بكر، وفتح فارس والروم، وفتحت مصر في عهد عمر رضي الله عنه، ورفع راية الإسلام، وكان بابا عظيما من أبواب الأمان لهذه الأمة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بابا لهذه الأمة من الفتن ما بقي. فإذا قتل عمر فتح على الأمة باب الفتن، وفعلا وتحمل عثمان مهام عظيمة جدا، حتى قيل في عهد عثمان عظمت الفتوحات الإسلامية، وصل إلى أقاصي خراسان وأوساط آسيا وأطرافها، ثم توغل في أوروبا، ثم توغل في إفريقيا عثمان رضي الله عنه. وقيل أعظم أسطول كان في عهده للمسلمين، وفتحت قبرص وغيرها من البلاد. ثم كذلك علي رضي الله عنه، هذا على مستوى القيادات. على مستوى الأفراد ترى العجب العجاب، كل صحابي كان له مهمة، كان ينظر في نفسه أي الأبواب يدخل. يعني عبد الله بن مسعود كان رجلا ضعيفا لا عهد له بالقتال، يعني له موقف، كان أعرابي عنده غنيمات يرعاها على قراريط في مكة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه قريش، وضع على ظهري سلا جزور، قال فوقفت ووالله ما استطعت أن أصنع شيئا قدرات. فتح الله له بابا من أبواب العلم والعبادة وحفظ القرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول له إذنك إذنك أن ترى سواد، يعني تدخل بلا إذن، بس مجرد أنك ترى خيالي فقط، إن تعلم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لك الحرية أن تدخل البيت، من شدة محبتي لابن مسعود. وله أعظم مدرسة في الكوفة، ورغم ذلك رأى عمر أن يعين أميرا على الكوفة، حتى أنه كان يحمل على ظهر أشياء ويسير في شوارع الكوفة وهو أميرها، وكان يعلم الناس وهو أميرها. ومن أشهر ما وقع له من قصص أنه كان يأمر وينهى، مرة في الليل في بعض شوارع الكوفة فسمع صوت طنبور، يعني بعض الشباب يلهو ويلعب، فدخل بلا إذن لأنه رأى منكر وهو الأمير مسؤول، دخل بلا إذن، فرأى الطنبور يعني شيء كالعود فكسر، ورأى راوية يعني قربة فيها خمر أو نبيذ ليس خمر ففتقها، وإذا بشاب حسن الصوت اسمه زاذان الكندي يغني لهم صوته جميل. فانطلق ابن مسعود وأشار لهذا الشاب، قال له أنت أنت لو كان صوتك بالقرآن أنك تستعمل هذه النعمة في غير هذا. ثم انطلق، فقال زاذان من هذا؟ قالوا هذا الأمير، أمير الكفر، هذا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فتبعه هذا الشاب زاذان الكندي، ثم قبل يديه وألقى بنفسه أمامه وقال ها أنا تبت إلى الله عز وجل. فقال له ابن مسعود مرحبا بمن تاب وسيتوب الله عليه، ثم أعطاه تمرات. وتبع ابن مسعود وحفظ على يديه القرآن حتى صار قارئا الكوفة. وله رواية في الكتب الست من الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا هذه المسؤوليات توزعت بين الصحابة، كل ينظر في قدراته ومكانته. خالد بن الوليد قائد عسكري حتى إلى الآن تدرس سيرته ومعاركه وغزواته في أكبر جامعة أوروبا. ما هزم قط لا في جاهلية ولا إسلام. قائد عجيب، يعني سيرته تحير. وكان ما عنده من الفقه يعني إلا ما يقيم به دينه وكذلك القرآن، ولكنه كان قائد رد للإسلام ردود عجيبة. لما ذهب المسلمون الجيش بعد الجيش إلى اليمامة وهزموا، هزم وكسر جيش عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وعاد، فطلب المدد فأرسل إليه خالد، فدخل خالد فهزم في أول المعركة. جيش اليمامة عظيم، اجتمعوا جميعا أكثر من 40,000 في حديقة الموت، وتعسر على المسلمين دخول هذا المكان. فهنا فطن خالد فرجع إلى الجيش وقال: تميزوا حتى نعلم من أين نؤتى. الجيش كله كان خلطبيط مع بعضه، مخلوط خليط، المهاجرون مع الأنصار مع الأعراب مع البدو مع هؤلاء كل جميع. فهنا فطن خالد أن العلة في الهزيمة الاختلاط، والكل اتكل على صاحبه. فقسم المهاجرين وأعطى الراية لأحده، والأنصار والراية لأحده، وكذلك الأعراب والراية لأحده، ثم قال: تميزوا حتى نعلم من أين نؤتى. قام قائد المهاجرين وقال: غضوا أبصاركم وعضوا على أضراسكم وامضوا قدما. وكذلك صاحب راية المدينة قال: يا معشر الأنصار، لا مدينة بعد اليوم. فالكل قاتل بحمية حتى فتحوا الحديقة ودخلوا وقتلوا مسيلمة الكذاب. إذن مسؤوليات كانت على عاتق هؤلاء قاموا بها خير قيام. ورغم ذلك ما رجع خالد إلى المدينة إلا بعد أن فتح فارس واجتاح الروم، يعني أكثر من عامين ما عاد إلى بيته، إلا أنه اعتمر عمرة أو حج هيج عليه بعض الصحابة رضي الله عنه. وكذلك قص يعني على باقي مستوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة رضي الله عنها صارت من أعلم النساء، حتى قال الذهبي: ما أظن أن امرأة خلقها الله عز وجل أعلم من عائشة. ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. يعني هذا العالم المؤرخ العظيم الذهبي يقول: ما أعلم امرأة قط أعلم من عائشة، فضلا على أنها غلبت غالب الصحابة في العلم. من أين لها؟ ننظر على مستوى أصحاب المعاصي من الصحابة اللي وقع في معاصي، كأبي محجن الثقفي. أبو محجن الثقفي هذا من الأبطال الشجعان، ابتلي بمعصية، كان يشرب الخمر، فر هاربا في عهد عمر فطلبه عمر ورصد من يأتي به، فقبض عليه سعد بن أبي وقاص وقيده وكبله بالأغلال في يوم القادسية، المعركة الشهيرة المعروفة بين المسلمين وبين الفرس. قلبه كان يتفطر يحترق أن المسلمين سيواجهوا الفرس وهو قاعد جالس بلا عمل. يعني يا أخواننا لابد أن احنا نأخذ من سير هؤلاء ما يحرك القلوب، أنك ترى الشاب الفتي خامل، هذا فضلا عن من هو أعلى، يعني سواء كان من كبار السن أو صغار السن بلا عمل. يعني من صلى الصلوات ظن أنه هو الذي يعني أتى بما لم يأتي به الأوائل، أبدا، هذه دعامات للدين. يعني رجل وضع عواميد فقط، لا يسمى هذا بيت. فلذلك لابد لكل أن ينظر لنفسه موضع ومكان وأن يقدم. أبو محجن الثقفي بدأت المعركة، طلب من سلمى زوجة سعد أن تفك قيده ليخرج إلى المعركة ويشارك ثم يعود. قال: إن قتلت فقد كفيتكم شري، وإن رجعت عدت إلى قيدي. قالت له لا، فإذا هو يرثي حاله ونفسه، كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المدادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية، فلله عهد لا أخيس بعهده، لئن فرجت أي انتصر المسلمون أو فك أسره لا أزور الحوانية، لأن الخمرة التي أوقعتني أنني ذليل خزيل حقير لا حول لي ولا قوة، لا أشارك مع المسلمين فيما هم فيه. رقت له سلمة زوجة سعد وفكت قيده على أن يعود. سعد في شرفة القصر، وكان سعد مريض أيضا رضي الله عنه، فإذا طبعا هو طلب الأشقر، رفضت سلمة، ولكن هو لا يستطيع أن يقاتل بلا فرس، فأخذ الأشقر على أن يعود به اللي هو فرس سعد، وانطلق ملثم. فلما نظر سعد من شرفة القصر قال لسلمة والله لولا أن أبا محجن في قيدي لقلت هذا أبو محجن، ولولا أن فرسي في محبسي لقلت هذا الأشقر فرسي. سكتت سلمة وبدت المعركة، حتى أنه أوقع في الفرس موقعا عظيما، حتى قالوا ما رأينا مثل هذا الفارس الملثم الذي أبلي بلاء حسن، حتى انتصر المسلمون وعاد إلى قيده. دي مسؤولية، مسؤولية لهذا الدين، إن القلب يحترق ماذا أقدم، ما هي قدراتي لتقديم العون والمساعدة لهذا الدين. فعند ذلك بعد ما عاد قالت سلمة لزوجها سعد أتدري من الفارس؟ أعرف منه؟ قال ما أعرف. قالت إنه أبو محجن والفرس فرسه، وقصت له القصة. فنزل سعد من الليل ليشرف هذا البطل، هذا الرجل الذي حمل هم هذا الدين، فك قيده. قال أنت لا تحبس، والله لا قيدتك أبدا. هنا انفعل أبو محجن وأقسم بالله، قال والله لا شربت الخمر أبدا، وما عاد عليها قط حتى مات رضي الله عنه. فإذن القضية أن هناك مسؤوليات تقع على كاهل هذه الأمة. يعني ننظر امرأة الخنساء، الخنساء هذه امرأة شاعرة، والشعر رقيق القلب، يعني ربما ينشد أبيات في العواطف وغيرها تهز الوجدان. مات لها أخ اسمه صخر، ظلت ترثيه قرابة 10 سنين. ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. بكاء مستمر. فعند ذلك أسلمت. في يوم القادسية، المعركة الشهيرة المشهورة العظيمة، كان لها 4 من الولد، أرسلتهم جميعا للقتال، أرسلتهم جميعا للقتال. وكانت خلفهم. انتهت المعركة من الليل وجيء بالخبر أن أبنائك 4 ماتوا جميعا. يعني بكت 10 سنين لموت أخيه. كم ستجلس تبكي لموت أبنائها 4؟ لا واحد. بلغها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتله. هذا شرف، هذا وسام، وأسأل الله أن يلحقني بهم في الجنة. ودخلت بنفسها وكانت فارسة شجاعة وقاتلت رضي الله عنها، ونالت وساما عظيما في البطولة والشجاعة. فلذلك أيها الأحباب، قضية المسؤوليات الآن غابت عند شباب الأمة. عواطف بلا عمل، لا، دع العواطف جانبا وقف أمام نفسك، ماذا تقدم؟ حينما ننظر الآن إلى الأمة نرى أن الخلاف عظيم جدا. يعني وقع خلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بين أبي بكر وبين عمر في ماذا؟ في أمرين عظيمين. الأمر الأول، كيف يتعامل مع المسلمين، المسلمين الذين انشقوا وانفصلوا عن الخلافة، كيف يتعامل معهم؟ الأمر الثاني، هل الأمر ملزم لولي الأمر الذي هو أبو بكر، أو يجوز مخالفته ومنازعته لرأي من دون الخليفة؟ فحسم الأمر من أول وهم أن عمر رجع لرأي أبي بكر لأنه هو الخليفة، فكان في أمور النزاع في رجوع قلوب كانت تستأنس بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما نرى الآن خلاف عظيم جدا بين المسلمين بلا عمل، فأسوق يعني ثلاث صور من صور الخلاف وهي أساس التفرق بين الطائف الموجودة الآن تماما. الأمر الأول، الخلاف بين الطوائف الموجودة وبين الحاكم أو الإمام، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الخلاف بين الطوائف الموجودة في تحديد الجماعة. رقم ثلاثة، الخلاف بين الطوائف الموجودة وبين عامة المسلمين. هذه هي الأصول الثلاثة التي فرقت وتفرق بين جميع الطوائف. بالنسبة للأمر الأول، الخلاف بين الحاكم وبين المحكوم، بين المسلمين وبين من يحكمهم، هذا الخلاف يعد هو الأصل. فلو قسمنا الطوائف الموجودة الآن نرى أنها تنقسم إلى أقسام عدة في كيفية التعامل مع الحاكم، ولذلك عظم الشقاق وكثرة الفرقة. الأمر هذا كما قلت حسم من أول الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستفترق، وأول الفرقة بين الحاكم وبين المحكوم، يعني سترى من الخليفة أخطاء هنات، قد يعظم الخطأ وقد يقل، ما هو أو كيف السبيل للتعامل معه؟ في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقع الخلاف البسيط هذا فرد الأمر، في عهد عمر لم يحدث خلاف إطلاقا وحسم الأمر لشدة عمر، في عهد عثمان وقع الخلاف مرة أخرى، منهم من كان ينصح عثمان اللي هو الخليفة في السر كعلي وغيره، ومنهم من كان ينصح في العلانية كبعض الصحابة، ومنهم من ألب على عثمان ده مخطئ وصفته كيت وكيت وكيت وكيت. بالنسبة لمن كان ينصح في السر كان محب، وكان عثمان يرجع له، حتى أن العلماء تعجبوا من رقة قلب عثمان، أن علي دخل عليه في بيته وقال يا عثمان لقد وقعت في حرج عظيم، قال عثمان قل لي ماذا أفعل، يعني ما هو السبيل؟ فقال علي رضي الله عنه يعني الكل يشتكي أنك قربت قرابتك، فحاول أن تقلل من هذا الأمر فإنه أقرب لقلوب جميع المسلمين. قال أفعل. وقع عثمان في خطأ رضي الله عنه، ما هو؟ أنه صعد على المنبر أمام الرعية جميعا، يعني علي نصحه بس بالتغيير بلا إحساس ولا يعني تبيين للناس إن فيه تغيير حتى لا يهيج عليه الناس، يبدأ تغيير بسيط وكذا، ووافق عثمان. فصعد على المنبر فاعتذر، اعتذر لجميع المسلمين وقال أنا أخطأت وسأفعل وأفعل وأفعل، وبكى حتى أبكى من في المسجد. دي الجولة الأولى. فلما نزل أمسك به علي وقال لما فعلت هذا يا رجل؟ والله ما أردت هذا. فإن الحاكم إن لان طمعت فيه الرعية. أنا قلت لك نغير يعني في هدوء في السر، لكن أن تقف على المنبر أمام هؤلاء الجمهور والجمع وتعتذر سيجرئ عليك. وفعلا بدأ البعض يتجرأ على عثمان، وبدأ الأمر يزيد كما قلت تأليد. بعض الصحابة كما قلنا كطلحة رضي الله عنه، والبعض يعني كان يسكت، أو ربما يرى يعني أن عثمان حري أن يجعل مزيد من التغيير. المهم آل الأمر في النهاية إلى أن عظم الخطب بعثمان، وبدأ ينبثق فئة ما تخيلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم قط، اللي هم الخوارج، يرون الخروج على عثمان ويستحلون دم. وهذا هو أول نبتة وجزئية وقعت في هذه الأمة، تهوين أمر الحاكم. وما زال هذا الأمر إلى يومنا هذا. يعني احنا نقول لا ندافع عن أحد، ندافع عن شرع الله عز وجل وعن دينه، أن للحاكم مكانة ومهابة مهما بلغ ظلمه ومهما عظم بغيه، ونجد نصوص قاطعة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر يعني حتى التحريش وإظهار مساوئ الخليفة أو الحاكم، لأن هذا يهون أمره عند عامة الناس، فإذا هان الأمر طمع فيه البعض فاهتز كيان الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عليه الصلاة والسلام في الموعظة البليغة فقالوا أوصينا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله. انظروا ماذا قال بعدها، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. يعني معناها لو أسوأ شخص بين الخلق، أسود أجدع قبيح الهيئة، عبد، فاسمعوا وأطيعوا. هذا باب لابد أن يسد، أن هذا الحاكم مجرد أي شوشرة حتى ولو كان مخطئ ضرر الخروج عليه أعظم من بيان هذه الشوشرة، لأن يعني هو قليل منه يغلب الكثير. فمن ثم وجب الصبر والإصلاح والدعوة بهدوء. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين سيكون عليكم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال أمراء يأتون في آخر الزمان. هؤلاء يأخذون ما لهم، سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. هترى مصائب عند أمراء وأشياء لا تطيق أن تصبر عليه. أثرة بمعنى يأثرون هم بالحظ لهم كل حاجة، وأنت مبخوس، وترى أمور تنكرها لا تقدر أن تصبر عليه. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ طب إيه الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم. إيه هو حقهم؟ السمع والطاعة في المعروف، هذا حق ملزم. يعني الأمة الآن وقع فيها خلل عام حتى عند العامة في هذه القضية، يعني عدم السمع المطلق، حتى ترى الموظف غشاش مرتشي، الكل يخالف، يعني ما في ضابط. أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. يعني لو ظلمت اصبر، وعند الله عز وجل يجتمع الخصوم، لكن أن تشقشق وتوقع بينك وبينهم خلاف يسقط هيبة هذا الكيان القائم فلا. ولذلك لما في حديث أبي عبيدة قال أفلا نقاتلهم لو فعلوا فعلوا فعلوا، فقال لا، ما صلوا أي ما بقوا على الإسلام. فلذلك نرى أن المصيبة الآن، المشكلة وقعت في هذا، انقسمت الطوائف الموجودة إلى ثلاثة أقسام. قسم يرى الخروج واضح كالخوارج الأول سواء بسواء، ولا نقول إن هؤلاء الموجودين الآن كأبي بكر وعمر وعثمان أبدا، كل ما تقدم الزمان لابد فيه مخالفات، ولابد من وجود أخطاء، ولابد من حظ النفس. يعني الحال حالنا الآن لا يصلح أن يلي علينا أبو بكر وعمر أو معاوية أو أحد من هؤلاء، حالنا حال يرثى له. يعني لو جاء صحابي وراء ما نحن عليه قد يموت كمدا. فالشاهد ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر. ولكن صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الواقع، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا، يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا، يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. هذا من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لابد من هذه المراحل. فمن ضمن في خلافة عضوض يعني ملك من واحد لواحد، وجبرية بالقوة، ودي برضو خلافة ويلزمهم سمع وطاعة إلى أن يغير الله عز وجل، يعني لن يغير أحد شيء. فالطائفة الأولى ترى الخروج، والخروج يعني مش لازم يكون بقتال أو غيره، مجرد إعلان النكير على الحاكم ده خروج، لأنه لن يغير. يعني الحاكم مجرد أن يرى أدنى خروج بيكتل ويجيش ضد حتى لو كان الشعب نفسه. فوقعت الأمة في صراع طائفي قد لا ينتهي. ويمكن كما قلنا التجريب وقع في عهد عثمان، انقسم الصحابة، الأمة الصحابة ثلاثة. الطائفة الأولى ليسوا من الصحابة، الأمة الخوارج ما كانوا من الصحابة، يعني ما شارك في قتل عثمان واحد من الصحابة أبدا، لكن كانوا خوارج في الزحمة طلعوا. لكن انقسم الصحابة قسمين، منهم من سكت وبدأ برضو يناقش قضايا عثمان وأنه في أخطاء وكذا، والبعض يعني بدأ يعني يتكلم وينصر عثمان رضي الله عنه، حتى نبغت هذه الطائفة. الآن نرى نفس القضية، فئة ترى الخروج والشقشقة ويعني منازعة هؤلاء الناس اللي هم الحكام، لا أتكلم عن بلد دون بلد، في جميع بلاد المسلمين. الطائفة الثانية ترى التمغفل، بمعنى يهيج ويبدأ يسخن ويولع بس هو ما بيخرجش، ونفس القضية مشارك حينما تقول أخطاء فلان وفلان وفلان وفلان. يعني الحاكم ينصح، ولكن ينصح بطريقة كما قال سفيان الثوري، لا ينصح الحاكم إلا عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. يعني لابد كيفية الوصول إليه. لكن القضية بقى أن أنا أهيج وعمل فلان وفلان وأفضل يعني أزيع وأنشر فضائح، هذا طبعا لا يجوز. فالقسم الثاني تهيج وتمغفل وسكوت عن أخطاء الخوارج أو الذين يخرجون على هؤلاء الحكام. والقسم الثالث يرون وجوب حق لهؤلاء، حق لهؤلاء بشرط ألا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ويلزمني على هذا، أنا موظف لي دوام من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، أنا حينما أزوغ من الوظيفة ماذا خروج ومخالفة وأكل مال حرام أو غيرها من المصالح الحكومية التي عطلت الآن، وغيرها من البلاء الموجود بسبب تهوين أمر السمع والطاعة في نفوس المسلمين، يعني الآن ترى يعني المخالفات حتى في الأمور الإلزامية كشارات المرور وقيادة السيارات اللي قد يكون فيها حوادث عظيمة جدا بسبب المخالفة، فترى المخالفة قائمة موجودة، لأن حب الخلاف وعدم السمع والطاعة أصبح في نفوس الغالب من الناس. ولذلك كما قلنا تولد عند العامة من كثرة بقى نشر المساوئ والمعايب يعني حب تغيير، يعني بعضهم يقول لك أنا غير حتى لو لشارون، هذا كفر وضلال. مفروض الحاكم المسلم جعله الله عز وجل صون وحفظ لك لدينك ولعرضك، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. مسلم فاجر أفضل من كافر، وبأقوام لا خلاق له. ويمكن برضو أكرر من قضية بعض البلاد المجاورة كما وقع في العراق مثلا، يعني حاكم العراق كان رجل مسلم وكان حامل هذا البلد وكان له بعض المنكرات لا ينكرها أحد، ولكن ما هو جراء التهيج والتغيير الذي وقع؟ أصبح البلد مرتع لأخس خلق الله، وانتهكت الحرمات والكل يسمع ويرى هذا بسبب إيه؟ إن أصبح الشعب والناس عندهم يعني لا مسؤولية، فأنت مسؤولية أن هذا يعني تحمي عرضه. جاء رجل لابن سيرين وظل يلعن الحجاج، قال يا هذا إن للحجاج ذنوب أمام الله عز وجل ولك ذنوب، ووالله الذي لا إله غيره لأن تلقى الله عز وجل بأقل ذنوبك أعظم من أن تلقاه بكل ذنوب الحجاج. جاء آخر وقال له لمحمد بن سيرين أغتابوا الحاكم؟ يعني فعلوا؟ قال لا، لأن ما الثمار من هذا؟ ما ثمار نشر عيوب حكام المسلمين إلا سقوط الهيبة في قلوب المسلمين؟ أصبح الحاكم ده ما فيش مشكلة اتغير، لكن لو أصبح له مكان الكل يشعر أن هذا له أمر شرعي في قلبه تحميه، تذب عنه، تدافع عنه حتى ولو كان فاسق فاجر، هذا ما يلزمه. فلذلك كما قلنا، طيب لو أمر بمعصية لا تنفذ، لا يلزمك أن تسمع لأي أحد في معصية، لكن يلزمك أن تطيعه في المعروف. ولذلك البعض الآن تجد يعني كما قلنا في أمور كثيرة جدا يبدأ بقى طبعا المخالفات قائمة. انظر الآن على أي مستوى، مستوى تجاري، مستوى صناعي، أي مستوى تجد فيه مخالفات قد لا تكون في بلاد الكفر. العلة تهوين أمر السمع والطاعة. يبقى رقم واحد الخلاف اللي بدور، ما كيف نتعامل مع هذا الحاكم الموجود في أي بلد من بلاد المسلمين؟ طبعا انقسم الفرق بهذه الصورة. الأمر الثاني وهو كيف نتعامل مع الجماعة، من هي الجماعة؟ البعض بيرى الجماعة نحن نكتل مجموعة مع بعض في هذه الجماعة، هذا مستحيل. الجماعة هي جماعة المسلمين عام، يعني كل المسلمين بالعوام، بأهل الكبائر، بالفسقة، بالفجرة، بالراقصين والراقصات، كل مجرم ولكن مسلم مسلم، هذا معك، ويلزمك نصحه وأن تأمره وأن تنهاه، لكن بأن حزب بعضنا ونطوف بعضنا طائفة معينة هم دول الجماعة، هذا خطأ. من قال هذا؟ يعني هذا خروج وانبثاق عن الأمة، دي جماعة ودي جماعة. ولذلك يعني الأصل الآن الجماعة تفرق إذا جمعنا بعض، لأن ما على ما نجتمع، على ما نجمع؟ نجمع على الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو الإمام الفلاني أو الشخص الفلاني، هذا التجميع وهذا التكتل فرقة. ولذلك يا أخوانا في قضايا بقى الكلام عن العمل الجماعي، العمل الجماعي بلا تحزب وبلا تكتل مطلوب. صلاة الجماعة يعني تنسيق بين الإخوة بعضهم هذا لا حرج فيه، لكن نحن نكتل ونجمع جماعة نوالي ونعادي على هذه الجماعة، هذا خروج. لأن تلاقي في مطوبس هنا جماعة، وفي البر الثاني جماعة، وقد يكون في نفس البلد جماعة وجماعة وجماعة وجماعة، لمن الأولوية؟ وتلاقي الجماعة يقول لك إحنا الأم وإحنا الأصل وإحنا أصحاب البلد وإحنا مش عارف مين والأخ المسؤول. هذا لا أصل له، هذا تفرق وتفريق وتمزيق لشتات الأمة. فالجماعة هم جميع المسلمين بحلوهم ومرهم، ببرهم وفاجرهم، ولأدناهم حق عليك كما لأعلى. يعني لو أخوك بقى اللي هو معاك اللي هو الأخ المسؤول الجامد ده ليه حق؟ من دون هذا العرباجة في الشارع ليه حق؟ مسلم تأمره وتنهاه وتنصحه وتبره وتعينه كما تعين أي أخ. لأن القضية مش قضية بقى هيئات معينة وصفات معينة وفئات معينة تصبح بقى جماعة فئوية، أبدا. لا، يا جماعة مهندسين دول إخوة، أطباء دول إخوة، مدرسين طب وبعدين هو جماعة وتكتل والي وعادي. حتى أنك تنظر لمن دونك نظرة الذراء حشرة ما يصلح. فالجماعة كل مسلم جماعة، من أعلى ومن أدنى دول جماعة المسلمين الذين لا يجوز. وذلك في الحديث فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام لكش كتب، فاعتزل تلك الفرقة كلها ومت وأنت عاض على أصل شجرة. لأن إن لم يكن جماعة المسلمين كاملة هتلاقي بقى حزبيات صغيرة، فرقة حسنين وفرقة إبراهيم وعبد السميع وإسماعيل ومش عارف مين والأخ الفلاني الأمير ولا مش عارف إيه. فالتكدلة دي بقى دي وبدأ حارب، إحنا جماعتنا أحسن من جماعتكم وإحنا الأولين وعندنا الأخ الفلاني ده الدكتور الفلاني والمهندس الفلاني وعندنا الأخ مش عارف مين اللميع. وابدأ بقى طبعا إيه صراع محموم طائفي لا أصل له. وبعدين أخوك بقى معاك اللي هو معاك اللي هو الأخ المسؤول ودون المسؤول ومش عارف مين واللي في الفئة، هتبدأ تغض الطرف عن جميع الأخطاء لأن في تكتل. وغيرك ده هو تفضحه أمره وتهتك ستره وتقع في غيبة ونميمة وهتك أعراض إلى آخره. ولذلك لابد يا أخوانا نحن نعرف هناك فرق بين عمل جماعي وبين الجماعة. عمل جماعي يعني بمعنى بنعمل بنصلي مع بعض الجماعة، صلينا في مسجد الأنصار وبتوع مسجد عامر وبشبه دي صلاة ودي صلاة ودي صلاة. لكن لو قلنا لا صلاة إلا في مسجد الأنصار فقط وده بقى التحزب والتكتر لا يجوز. طيب يبقى القضية قضية مفهوم الجماعة غاب عند الكثير، ومن ثم وقعت الطوائف الموجودة في حرج عظيم. وذلك أديلكم أنا مثال. طبعا يعني الطوائف اللي موجودة لا يوجد فيهم من يقيمهم قومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إنك تقيم بنيان متكامل كالذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دي تكتلات موجودة. طيب هذه التكتلات نشبهها مثلا برجل أمامه يعني لبنات قوالب من الطوب، لكن هو لا مهندس ولا بنا ولا شيء. بدأ يجيب طين ويحط ولا أسمنت ويحط طوبة فوق طوبة ويبني، طلع البناء مايل يمين وده شمال وده فوق وده تحت. فجل بنا الحقيقة عشان يبني، أيسر له أن يرى القوالب زي ما هي والأسمنت زي ما هو ولا البتاع اللي مطلعينه يمين وشمال ويقعد يكسر ويهد ويقيمه من جديد تاني؟ أيهما أولى وأفضل وأسهل؟ هو موجود، قوالب موجود. يعني لو أن يعني في كما يقال شتات وفروق طبقية فئوية دينية بين المسلمين مع يعني النصح والتناصح والتصافي أولى من التكتل الخطأ الذي يقوم على عصبية من عصبات الجاهلية وعلى الشقاق والعدوان والفرق حتى وصل الحد بين بعض الإخوة لحد معارك وهتك أعراض وحروب طاحنة والعياذ بالله. ويمكن رأينا يعني من أواخر السبعينات كان ممكن واحد يطلع المسجد يخطب الجمعة ولا لا انزل ده انت مش في جماعة بتاعتنا وده مش عارف مين، ومشاكل لحصر لها حتى أن البعض قد يرى أخا له لا يسلم عليه بسبب الطائفية والحزبية التي هتكت أستار الأمة. بعد ذلك كيف نتعامل مع العوام، عوام الناس؟ وهذا هو القطاع العريض. عشان تدخل العام في طائفة هذا غلط. حاول أن تدعو لدين الإسلام، إن دعوت لطائفتك أو لحزبك أو لجماعتك بئس ما صنعت. حبب إلى الناس الله، زي تعرفه يحب الله عز وجل لا يحبك لشخصك. وزيك نرى الآن اختلاف الأشخاص، سقوط الأشخاص، واحد بيخش يلتزم بيتخيل الصورة الفلانية دي اللي ودعي لها إنه هو ده الإسلام، يراه نقيض ما توقع، بيسقط ويتراجع. لكن حينما أحببه في الله عز وجل صاحب النعم الظاهرة والباطنة لن يرجع. حينما أحببه في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني أوتي صفات الكمال صلى الله عليه وسلم، أحببه في الصحابة، أدله على باب الخير بلا مقابل. لأن البعض ممكن مثلا أنا دعيت فلان بس سبني ورح للجماعة الفلانية، أعاديه أقاطعه أحاربه، ده أنا اللي دعيته كأنها يعني بالضبط إيه، سلعة واحد اشتراها من واحد، الأخ فلان ده بتاعي وسبني وراح مش عارف عندي. هذا طبعا يعني والعياذ بالله وصلنا لمرحلة الآن لا أقول وقوف، ما فيش وقوف الآن، الآن تشرزم، تفرق، ضياع لشباب الأمة، الجهود كلها ضائعة. وزيك إخواننا بقول نحاول نحدد مسؤوليات. يعني البعض مثلا يجي واحد من العوام دخل المسجد ما نعرفش من الدين إلا طالب العلم، وقال تمام نجعب الناس دي السلام عليكم شوف سكت. أبدا، كل له دور. العامي ده لو علمناه كيف يسبح يذكر الله عز وجل، والله لتسبيحة منه قد تكون أفضل من مكتبة كتب من 1000 طالب. تعرفش أين الخير يعني، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قد يكون هذا الضعيف، هذا العامي، هذا الأمي، هذا الفقير قد يكون أفضل من 1000. فنحن في حاجة إلى توزيع طاقات مجهود. أين مكانك؟ واحد مثلا ما يعرفش اللي يقيم حوائج المسلمين، قد يكون أنه يسعى في قضاء حوائج المسلمين أفضل من 1000 عمل آخر، ولا يوجد إلا هذا. واحد يحافظ على الصلاة، يجي في الصف الأول ومواظب على الصلاة وحبب له، هذا أفضل. واحد بيقيم الليل، واحد بيصوم، واحد بيطلب علم، واحد بيأمر بينهى، في صور كثيرة، باب من أبواب الخير كثيرة جدا. يجب أن نقحم أنفسنا فيما نحسن. يعني البعض قد يكون ماله إلا وظيفة، يطلع من بيته للمسجد هفضل أأمر يقابل البقال الفلاني، يا أخي بلاش أغاني، بلاش مزمار، مش عارف إيه، ينصح هذا، يذكر هذا، طول ما هو ماشي رايح جاي. لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم. المهم قدرات، لا نقف عند قدرة معينة، ولكن كلما علت نفسه كلما كان أعلى. عبد الله العمري من العباد الزهاد، رأى مالك، الإمام مالك مشغول بطلب العلم ويعني موضوع العبادات هذه في بعض التقصير، فأرسل له رسالة قال له يا إمام أراك مفرط في السنن والعبادات وغيره. فالإمام مالك انتبه، يعني دائما الإنسان لما بينشغل في باب معين بيرى أن كل الناس مقصرين. واحد مثلا جالس في طلب العلم بيقرأ مثلا 18 ساعة في اليوم، بيشوف بقى الناس مفرطة خالص، أنا عمال أقرأ 18 ساعة وعمال أكتب وشغال وده سايب نفسه وده ما فيش. واحد طول القيام وطول النهار صيام شايف الناس مقصرة، فهو أراد من باب النصح لإمام مالك، فقال يا إمام أراك يعني مفرط وكذا، فحاول انشغل بالعبادة. فالإمام مالك أراد يبين له الأمر، قال له يا إمام، رسالة برضو فيها أدب وبلاغة، يا إمام لقد فتح الله عليك بابا من أبواب الخير هو العبادة، وفتح لي بابا من أبواب العلم، وليس ما أنت فيه دون ما أنا فيه. يعني مش هقول لك بأن العبادة أقل، أبدا، لأن الباب مفتوح لك، وليس ما أنا فيه دون ما أنت فيه، فدعني فيما أحسن وكن أنت فيما تحسن. واحد لا يعرف يطلب العلم ولا يعرف يقيم الليل ويدب بس بيصلي، ولكن يعني بيحاول كده يخلي صدره سليم وما يخشش في مشاكل مع الناس، ولا غل ولا حسد ولا غش ولا ولا ولا. إذن القضية اللي أنا عاوز أوصلها، كيف ندخل الجنة يا أخوان؟ إزاي كل واحد منا يفكر يدخل الجنة؟ مش يدور على أسهل الطرق لي، ما هي قدراتي حتى أدخل بها الجنة؟ وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومع معاذ وبيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحاديث وأذكار. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن أذكار. رجل أعرابي سمع، طب يا أخوانا ده بيقولوا كلام بيدخل الجنة، طب أنا عاوز أدخل الجنة. فقال يا رسول الله والله لا يحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كلام ده أنا مش عارف أقوله غير أن يقول اللهم أدخلني الجنة ونجيني من النار. ينفع أدخل معاك ولا ينفعش؟ ينفع. فقال سلم وحولها ندندن. هو ده المشكلة. ولذلك أنت شوف الجنة كده أمامك، ضع الجنة أمامك وكيف تدخل؟ صلاة، ذكر، عبادة، أترك الغش والغل وانزعه من قلبك، أكثر من الذكر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أطلب العلم النافع. أي باب من أبواب الخير فتح لك فادخل حتى تصل. وذلك يا إخواننا إحنا بنرى الآن خطورة ما نحن فيه، هو البلادة اللا مسؤولية، هو بس أن نحضر لخطبة جمعة مدرس وخلاص، وده الإسلام ودين وماشي خلاص. أبدا، لك مسؤوليات. انظر لجارك ماذا يريد منك، انظر لأبيك، انظر لأمك، انظر لإخوانك، لمسؤولياتك، لبيتك، في مسؤوليات كثيرة. حاول فكر كيف تخدم هذا الدين، ماذا تفعل حتى تصلح من هذا الأمر. ولذلك يا أخوانا إذا حس كل بمسؤوليته إن في مسؤولية عمل، ما في مسؤوليات ما فيش. يعني أقل حاجة مثلا واحد أصحاب صاحب المال، النبي صلى الله عليه وسلم جلس، كان في رجل يهودي متعنت في المدينة عنده بئر والمية بتاعته هي أكثر مية في المدينة، هو بئر روما وبئر كبير، وبيجوا الأنصار كان بيدوم بالأجر ويحبسهم ويذلهم. فالرسول قال من يشتري بئر روما وهو معي في الجنة. باب يعني قد يكون بسيط لكن عظيم. فذهب عثمان قال أنا ذهب لليهودي تبيع هذا البئر. قال له لا، دي حلبة فلوس كيف أبيع؟ شوف الهم بتاع عثمان، يا عمي بيعها بأغلى مبلغ. قال له لا يمكن أبيعها. قال له طب بيع لي نصفها بنفس المبلغ. يهودي فكر قال طيب ما أنا هو في يوم وأنا يوم واخد نفس القيمة برضو البير إيه نصها بتاعي، وهو خدت الفلوس. فاليهودي راح باصم وعملوا العقد واتفقوا مش مناصفة، ده يوم وإيه عثمان يوم واليهودي إيه يوم. فجاء عثمان قال المية بتاعتي ببلاش، اليهودي يخليها ببلاش لا يمكن. فكان كل من في المدينة يجي في يوم عثمان ويجي اليهودي ولا واحد يشرب من عنده. فجاء له عثمان قال له ها تبيع ها وادي لك برضو يعني شوية قرشين وكده خلوا يشتريها. فاشتراها منه. كيف تخدم؟ فكر كده وانت جاي اعمل مشروع تجاري للآخرة. كيف تخدم هذا الدين وانت جالس في العربية في السيارة؟ ازاي تكلم السائق من حولك؟ يا اخوانا نحن في حاجة الى ان نتحرك لهذا الدين. دلوقتي معظم الطائف مشغولة بايه، فلان وعلان وجابيه ولا وبتاع. لا، حاول انك تجعل لك عمل، مش عمل انك مش عارف مسؤول الكراسي ومسؤول مش عارف ايه ومسؤول الحمامات ومسؤول الشرايط. مينفعش. حاول مسؤوليات في اي مكان، في اي مكان. يعني مثلا واحد يجي دكتور وما يقول لك انا عاوز اطلب علم، وقد يكون هو في مكان افضل من 1,000,000,000 طالب علم. واحد دكتور وفي الطب وما شاء الله وبيخدم، مدخل له مريض يقعد يرقيه ويدعوه ويذكره، ومعروف ان المريض بينكسر لمن يعالجه. واحد صيدلي قاعد في صيدلية، ما دخل اللي عنده يعاوز دواء بتاعه يقول له اتق الله وحاول شوف الشافي والله عز وجل ويدعوه ويبلغه، مكانة قد لا ينالها أحد. لأنه مضطر للمريض، مضطر للطبيب، مضطر للدواء، هو جاي لك بنفسه، أرسله الله إليه. ده من أبواب الدعوة. واحد مسؤول في منصب في مكان، كل الموظفين اللي حوله يا أخوانا نصلي. يا سلام لما بقى يخلي كل اللي موجودين لما يجي يطلع على المعاش الموظف هيصلي، يقول لك والله فلان الفلاني ده كان هو يخلينا نصلي كلنا جماعة. وما أظن أي أحد يمنع من الصلاة. يعني والله كنت في بنك الإسكان في القاهرة، بنك ربا وفي مصاري، الرجل مدير البنك رجل نحسبه على خير يعني في سمات الصلاح. فوجي وقت كان وقت الظهر، وقت الظهر الظهر كل البنك يغلق، حتى ذلك تعجبت وعاملين مصلية مكان خاص الظهر في مصلية، قلت له ما فيش مشاكل، قال هو مدير ما هلنها يقول له، يقول له ايه ما صليش، كل من في البنك يغلق، كل صل هو بيصلي بيوم يوم. فلو في مصلحة عوائل وبدأنا نعلم الناس كيف يتقربون الله عز وجل، يبقى في ضوابط شرعية، لأن في تسيب تهتك نزول. لو أنت جاي تصلي وجنبك واحد، أنا بعرض مشاريع قد يكون أنا قاصر في عرضها، لكن أنت تبحث عن نفسك لمشروع، حاول تجعل مشروع تتقرب به إلى الله عز وجل، تخدم بهذا الدين. أنت جالس في محل تجاري جنبك 10 يمين و10 شمال، حاول تقربهم، تعالوا نصلي، تدعوهم، تذكرهم بالله عز وجل، إلى أن نصل إلى يعني حل مع هذه النفس، مع الواقع الأليم الذي نحن فيه. الصحابة كانوا يزيدون لا ينقصون، كانوا يثبتون لا يتراجعون، إحنا لهم كلهم بلا بشكل، ده بيتقدم شوية و20 بيرجع، واحد بيتقدم و40 بيرجع، وما في عمل، الكل فاضي. وانت ما تلاقي واحد فاضي شايل له لحية متقلة رقبته وجلبية لخمة وهو بيمشي والقلب فاضي، طب ما يغير الكلام ده، ما يصلح. لكن لما يكون القلب مؤسس ثابت في أي مكان أينما حللت لك ثمرة. يوسف دخل السجن، دخل يعمل ايه؟ يقعد يبكي أبدا، يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وادعوهم وذكرهم الله عز وجل في السجن. فالمفروض يا إخواننا نحاول أن نأخذ من هذه التذكرة، أنا ما حضرتها ولكن أردت أن أفتح قلبي لكم، نحاول أن يكون لكل منا عمل. إياك أن تكون بطال خامل في أي مهنة أي حرفة أنت فيها، اشتغل اخدم. انت عارفين لو كاتب الصحة بتاع مكتب الصحة دي اللي قاعد بيكتب دي لو من مكاني يعني التزم وانضبط ودعا إلى الله عز وجل كاملة، بتاع البوسطة بتاع أي مكان أي عمل تكون فيه تخدم به هذا الدين، ثبت الله أمرك وأعلى قدرك ورزقك خيري الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السؤال يقول ما هي افتتاحية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، يعني غالبا بخطبة الحاجة، إن الحمد لله إلى آخره. هل يجوز أن أستمع إلى لكل الدعوات الموجودة على الساحة الإخوان والصوفية وغيرهم، أم ألتزم بأهل السنة فقط علما بأنني أعلم الدعوة؟ بالنسبة للمنبع اللي بتشربه لازم أن تشرب ماء صافيا، أما أن تشرب كدرا هيسمك. فالدعوات اللي هي الدعوات المخالفة لا تستمع، لكن ليس معنى هذا أن تحرمهم من نصحك وأن تدعوهم إلى الخير وأن تدلهم على الله عز وجل. لكن يعني هذه الدعوات التي يعني كما قلنا ما فيش لها هم إلا الحاكم والمش عارف إيه والكرسي والمنصب والكلام زي كده، أو مثلا القبور، طبعا هذه دعوات يعني مختلفة. فالإنسان يحاول أن يشرب من النبع النقي، ده الأصل، ثم يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ على قدر الاستطاعة. نذرت الله إن رزقني بمولود أن أذبح عقيقة، وكنت متصورا أن سعرها حوالي 400 جنيه، ولكن بدأ لي أن ثمنها فوق 1000، فما رأي فضيلتكم في ذلك، مع العلم أن حالاتي الاجتماعية بسيطة ومش عارف إلى آخره. هل يجوز إخراج 400 جنيه تقضيا وإخراج أم لا؟ لا، ممكن تجيب معزة ب 400 جنيه وتذبحها، مش لازم يكون يعني أي حاجة، لأنك نذرت عقيقة، والعقيقة بأقل حاجة شاة، ما فيش شاة يبقى من العنز، يعني عنز جدي أي حاجة. ما هي درجة صحة هذان الحديثين، من صام الأربعاء والخميس والجمعة بأن له بيتا في الجنة؟ لا دليل على هذا، هذه حديث ضعيف. أنا التزامي لم يكن مثل الأول، وقع خلل بسيط، فما الحل؟ هو الحل أنك فاضي ملكش شغلان، داخل الالتزام سخن كده وبقيت مشغول بدأنك وجلبيتك وعمامتك ومش عارف مين، ومسك للمصحف عمال تجيب مصحف وتلمع لي فيه وتقلب في أوراقه، مشغول. بعد كده لقيت الأمر إيه مش نافع، فلازم ترجع. لكن اجعل لنفسك عمل ضبط، وزيك دايما بنصح إخواننا أي مسلم مش طالب علم، أي مسلم اعمل لك برنامج، عارف مجرد أنك تيجي المسجد، يعني المسجد تحافظ على الصلوات وقلبك يتعلق بالمسجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، مشغول كده تطلع هم كده الأفكار، تكثر من الذكر. أي عمل في أي وظيفة تقيمها، يعني للأسف الواحد بيبص بعض الإخوة بسأل واحد بيقول لك شايف أنا موظف في مكان الفلاني، طب أنت ما تروحش، يقول لك أصل أنا باجي أدي الأخ الموظف يعني ربع المرتب مقابل أن يمضي لي. هذا يفعله معلش يعني حد من اللي هم بتوع أوروبا وأمريكا وكلام ده؟ يعني احنا في بلاد المسلمين وإخوة ملتزمين وبنعمل كده، طب ما خلينا ايه اللي بقى العم يراك هكذا. فلذلك لابد ان احنا نلتزم كلي عمل واحتسب العمل، لكن ان انا بقى متصور ان الاسلام يعني مثلا مجرد صلاة وصوم واقف، ابدا. فانظر لنفسك في مكان واشتغل، اذا كنت فارغ هلكت، لكن شغال وفي عمل مستمر ستر. واعمل لنفسك من الان جدول، احفظ ربع، اقرأ قرآن، اقول اذكار، امشي في خدمة حد من المسلمين، ساعد اي حد، هتجد نفسك مشغول فلن ترجع ان شاء الله. ما حكم الاسلام في صلة الرحم التي تسبب مشاكل انه يصلها؟ انتوا عارفين يا اخوانا ما الفرق بين الصلة والمكافأة؟ الصلة لا تكون الا من قاطع، لكن واحد بيصلك وتصله دي اسمها مكافأة. وذلك في الحديث ليس الواصل كالمكافئ. معنى واصل يعني ايه؟ يعني لي اخ قريب بيقطعني، هو قاطع لكن انا بصله، ده اسمه واصل. لكن لي اخويا بيجيني وبروح له، ده اسمه ايه بقى؟ مكافئ. ذلك ليس الواصل كالايه. ولذلك جاء رجل سلم قال رسول الله ان لي قريب اصله ويقطعني، كل ما روحه يطردني ومشيني. قال عليه وسلم صله فكأنما تسفه المل، كأنما تعطيه الرماد الحار، هو المخطئ هو الآثم لأن. والرحم سجنة تعلقت بالعرش، قالت إني أعوذ بك من القطيع، فقال لها الله عز وجل ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فلذلك يعني لابد أن يكافئ القاطع بإيه؟ بالصلة. جزاكم الله خير.